سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم آذنتموني؟ حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه.
باب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم يعني: هلا آذنتموني؟ ثم ذهب وصلى على قبره أو قبرها، لأن في الرواية الأخرى أنها امرأة كانت تقوم المسجد، امرأة سوداء كانت تقوم المسجد. فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على القبر لمن فاته أن يصلي عليها المصلى. وفيه أيضا التنبيه إلى أنه ينبغي إعلام أهل الفضل والدين بموت الميت حتى يصلوا عليه ويستغفرون له، وفيه جواز الدفن بالليل، جواز الدفن بالليل، وإن كان هذا مكروه لأجل خشية أن يقصروا في تغسيله وتكفينه ونحو ذلك.
أحدد الوقت أحسن الله إليك بعد الدفن، أحدد مثلا الوقت ولا الميت؟
بعد يصف بعد ما يدفن، يعني ما معنى وقت معين، لكن خلاص إذا مضى يعني الوقت الذي يعني في العادة يرد الناس فيها على المقبرة فإنه ينتهي خلاص معه، يعني مثلا مضى سنين، أو يقول مثلا مات أبوي وأنا صغير وحصل على قبره، الذي يظهر هذا غير مشروع، يظهر أن هذا غير مشروع. الفقهاء حدوه بشهر، لأنه في بعض الروايات صلى على قبر بعد شهر، الذي يظهر الله أعلم أنه لا تحديد، إنما الشيء الذي يعني مثلا إنسان مسافر فجاء بعد أكثر من شهر مثلا بيوم بيومين لا حرج يصلي عليه، فإنه لا يزال يعني حديثا. نعم. أما الصلاة عليها قبل أن تدفن، فرأيت بعض أهل العلم يكرهون ذلك، وضعها في المقبرة والصلاة عليها، نقلت الكراهة على الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وقد ذكر عن بعض الصحابة أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه فعله ما لا يجوز، ما يجوز حرام.
تحديد القبر.
إيه ما يمشي يعلم القبر علامة، لكن كتابة اسم هذا من عمل النصارى، ليس من عمل المسلمين.
كان ربوي يمسح.
يمسح، يجوز. يأتي لعبنا هنا.
قال رحمه الله: باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقول الله عز وجل: وبشر الصابرين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما. فوعظهن فقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد وكانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغ الحنث. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها.
إيش الباب؟
باب فضل من مات له ولد فاحتسب.
وهذا يعني متعلق بباب يعني التسليم لقضاء الله، إن من قضاء الله ما هو مؤلم للعبد، كما أن من قضائه ما هو مفرح له. والنبي يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره خير كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا ابتلي العبد بفقد الولد فصبر واحتسب فإن الله يثيبه على ذلك، إن الله يثيبه على ذلك. لهذا قال تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه حال المؤمن في الدنيا، يعني هو بل هذه حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد هو كمال التسليم لله، كمال التسليم لله في كل شأن من شؤون العبد، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا الحديث يدل على أنه إن فقد ولدين أو ثلاثة، في بعضهم قالوا قلنا واحدا لقال واحد، وصبر واحتسب فإن الله سبحانه وتعالى يجعله حجابا له من النار، أو يجعلهم حجابا له من النار. قال: إلا تحلة القسم، إشارة إلى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، ينجي الله الموحدين المتقين. فلا بد من المرور، لا بد من المرور. وفيها التنبيه على أن العبد يعني قد لا يكون له من الأعمال ما يبلغه هذه المنزلة، فيريد الله به خيرا فيبتليه، يريد الله به خيرا فيبتليه، إما بماله أو ولده أو نفسه أو. فالمؤمن يحسن الظن بالله، المؤمن يقول ما فعل الله هذا بي إلا وقد أراد بي خيرا، أراد أن يطهرني، أن يرفع منزلتي، وهكذا. والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. نعم.
شيخ بارك الله فيك، هل يدخل السقط في هذا السقط؟
ما يظهر لي، ما أدري. لا لا لا، لكنهم يتكلم على أطفال خرجوا إلى الدنيا وهم أحياء وفقدوا، وقال في تنبيه أنه قال لم يبلغوا الحنث، يعني توهم صغار ليسوا كبارا. الحنث يعني الحلم البلوغ. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اسبري. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتق الله واصبري.
هذا الحديث فيه يعني أمر إن كان يعني مبالغ في فقد الميت في بكائه ونحو ذلك، أن يقال له اتق الله، اتق الله واصبر. فهذا من جهة. وجه ذلك يعني أن البكاء إذا زاد عن المعتاد، هو البكاء يعني لا حرج فيه، لكن إن زاد على المعتاد فإنه لا فائدة فيه للحي، وربما تضرر الميت، ربما تضرر الميت ببكائه الحي، ربما يتألم الميت بهذا، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وقوله عند قبر، هنا النبي ما أنكر عليها وجودها عند القبر، وهذا هو الذي استدل به من قال من أهل العلم بجواز زيارة المرأة للقبور، زيارة المرأة للمقابر. هذا فيه نزاع بين أهل العلم، والأحوط وخصوصا مع انتشار الجهل والشرك في القرون المتأخرة أن يمنع هذا، أن يمنع، تمنع المرأة من زيارة المقابر سدا للذريعة، سدا للذريعة. أما اتباع المرأة الجنائز كما سيأتي هذا ممنوع، حرام ولا يجوز. وأما حديث على الله زوارات القبور وفي لفظ زائرات القبور، فهذا الحديث مختلف فيه، حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه جاء من طريقين يعبد أحدهما الآخر، لكن فقه هذا الحديث فيما يظهر لي أن المرأة لا تجعل زيارة القبور أمرا معتادا، إنه قال زوارات تكثر، الأمر الثاني أن لا يصاحب زيارتها المقبرة أمرا يعني محرما كالنياحة واللطم، وكما تقدم فإن المرأة الأفضل والأحوط أن تمنع من زيارة المقابر. في لفظ في نفس الحديث قالت دعني منك أو دعك، لما قال اتق الله واصبر، فمضى النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له إنه رسول الله فلحقته لتعتذر، فقال النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا ينبغي التنبه له، وهو أن الإنسان إذا أصيب من مصيبة فليبادر بالكلمة الشرعية التي أمر أن يقولها في مثل هذا المقام، وهي إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن زاد اللهم اجبرني في مصيبتي واغلب علي خيرا منها لا حرج. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنق ابن عمر رضي الله عنهما ابن سعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميت ولا ميتا. وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياها تعني إزاره. باب غسل الميت ووضوه بالماء والسدر.
نعم، غسل الميت كما لا يخفى يعني فرض كفاية على المسلمين، هذا لا بد منه. وغسله يعني يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة، لذلك ويبدأ بغسله بمواضع الوضوء، يبدأ بمواضع الوضوء وبالميامن، ويجعل في الماء في الآخرة من الغسلات شيء من الكافور حتى يطيب ويدفع عنه الهوام ويدفع عنه وهكذا يوضع السدر، غسلناها بماء وسدر، هذا مزيد يعني مزيد التطهير، مزيد تطهير. باب شو؟
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.
أيوة السدر.
قال رحمه الله: باب ما يستحب أن يغسل وترا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة: اغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان فيه أنه قال: ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها، وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون.
إما إعطاء النبي يعني إزاره فهذا يعني من باب الشفقة والرحمة بابنته، يعني مزيد من شفقة ورحمة، وهذا من خصائص النبي، هذا من خصائص النبي، فإنه لا ليس هناك غير النبي من يتبرك بشيء من لباسه أو شعره أو عرقه، ليس أحد من الناس يفعل به ذلك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمة بها وشفقة عليها أعطاها هذا، قال حقوه أي إزاره، قال أشعرنها به أي اجعلنه مما يلي جسدها، مما يلي الجسد مباشرة. ولا ريب أن يعني أن لباس النبي وشيء يتعلق بالنبي فيه خير وبركة و نعم.
قال رحمه الله: باب يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
وهذا يستنبط منه يعني مشروعية البدء باليمين في الاغتسال للحي، البدء باليمين في الاغتسال للحي،
قال رحمه الله: باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها: ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. باب مواضع الوضوء من الميت.
مواضع الوضوء يعني كأنه مثل ما يفعل الحي إذا أراد الاغتسال، يتوضأ ثم يغتسل. نعم.
قال رحمه الله: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فآذناه فنزع من حقوه وإزاره وقال: أشعرنها إياه. باب يجعل الكافور في الأخير. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني. قالت فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حكوه فقال أشربنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه، وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
نعم، مرآه يعني استحب طبعا حتى يعني تكون على أكمل هيئة، إن كان لها شعر طويل يعني أن يجدل الشعر حتى يكون على هيئة حسنة بحسب كثرته. فهنا جعلوا لها ثلاثة قرون، أي ثلاث جدايل، هذا معنى القرون. يعني فيه التنبيه على أنه يعني يكون الميت على أكمل هيئة وأحسن هيئة في منظره وفي شعره وفي نعم.
قال رحمه الله: باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب، وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فأذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حكوه فقال أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار ألففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤذى.
يعني في التنبيه إلى المرأة يعني بالنسبة للكفن يكون خمسة أثواب، وهذا أفضل من حيث الستر. والذين يعني يكفنون يعرفون كيفية جعل هذه الأثواب. هذا بالنسبة للمرأة. والرجل ثلاثة أثواب، الرجل ثلاثة أثواب كما كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان: ناصيتها وقرنيها. قال رحمه الله: باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حكوه فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. قال رحمه الله: باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحورية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمام. باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحمقوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
وهذا فيه التنبيه على جواز يعني إذا لم يتيسر ثلاث أثواب تقول اثنين لا حرج، بل حتى إذا ما تيسر اثنين وما في إلا واحد لا حرج إنه يكفن بثوب واحد، إنما الأكمل أن تكون ثلاثة، أن تكون ثلاثة أثواب.
قال رحمه الله باب الحنوط الميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
تحنطوه يعني الطيب، إشارة إلى الطيب، التحنيط يعني الطيب. وتخمير الرأس معروف، لا تغطوا رأسه. وتغطية الرأس هنا هذه خاصة، النهي هنا خاص بالميت المحرم مو بالحي، هو الوجه. الوجه لأنه يعني جاء في رواية مسلم قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. الوجه خاص بالمحرم فقط، الميت المحرم الميت، أما الحي فيجوز له أن يغطي وجهه. وهكذا ثبت عن جملة من الصحابة أنهم يغطون وجوههم وهم محرمون، ومنهم عثمان رضي الله عنه.
قال رحمه الله كيف يكفن المحرم. باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ونبيا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فرقصته وقال عمرو فأقصعته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا.
وفيه التنبيه على يعني أن الإنسان يعني يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. فهذا مات محرما يبعث يوم القيامة يلبي، وهذا فضل عظيم، فضل عظيم من الله للعبد.
شيخ الدفن تكرم الشيخ هذا نوصي الدفن في القرى والأنصار ولا يمكن في المدن في المقابر. المدن معروفة فيها زيارات بعض الموتى والقرى. ما رأيكم شيء؟
إذا وصف أن يدفن في مقبرة ولو كانت في قرية فلا حرج.
هو الأفضل في المدينة.
لا الأفضل أن تنفذ وصيته. هو أدرى بروحه. نعم.
قال رحمه الله: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين، قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا.
أما يعني فعل النبي هذا فهذا فيه يعني جبر لخاطر ابنه، وأما كونه يقصيه ثوبه فإن عبد الله بن أبي رأس المنافقين كان قد كسى العباس ثوبا، فأراد النبي أن يكافئه على ما فعله حينما كسى العباس، هكذا جاء في الرواية الصحيحة. ففيه يعني تنبيه على أن الميت إذا دفن وقصر في مثلا تكفينه، وكان الوقت حديثا العهد حديثا، فلا بأس من إخراجه، لا بأس أن يخرج ويكفن كفنا حسنا. وفيه التنبيه إلى أنه ينبغي أن يدعى أهل الخير والصلاح والديانة الصلاة على الميت، الصلاة على الميت.
قال رحمه الله: باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحول قرصف ليس فيها قميص ولا عمام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمام.
وفي هذا التنبيه على أنه يعني لا يلبس الميت قميص إلا إذا لم يوجد إلا قميص، نعم، ولا يلبس عمامة، ما يغطى رأسه بعمامة، نعم.
قال رحمه الله: باب الكفن بلا عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمام.
سحورية نسبة إلى بلد في اليمن. نعم.
قال رحمه الله: باب الكفن من جميع الماء. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة، وقال عمر بن دينار: الحنوط من جميع الماء. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال: أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده، لقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي.
في الباب شو؟
باب الكفن من جميع الماء.
نعم، إذا مات الميت وكان يعني له تركة أو عليه دين أو عليه حقوق، فإن أول ما يبدأ به هو ما يتعلق بدفنه، فيؤخذ من المال قبل القسمة وقبل ما يتعلق بتكفينه وتجهيزه فهذا مقدم حتى على حقوق إيش؟ على الدين، مقدم حتى على الدين. نعم. وش قال آخر شيء؟ وش قال آخر ما قال؟
ذكر آثار عن
هذا عبد الرحمن عبد الرحمن. نعم. وفي بردة فيها التنبيه على جواز التكفين بالثوب الواحد، على جواز التكفين بالثوب الواحد.
شيخ، هل في ثواب أو أجر تقصير الموت يدل على ذلك في السنة؟
ما في شك، ما هو في ثواب،
ما هو
وفي أجر. ما أذكر أنا شيء معين لكنه لا ريب أنه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في برده، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.
رضي الله عنه وأرضاه. وهذه حال أهل الصلاح والخير، يعني هذه حالهم، يعني من ناحية محاسبتهم لأنفسهم والنظر إلى من هو فوقهم في الخير والصلاح والتقوى، ما هم ينظرون إلى من فوقهم في الدنيا، لا، ينظرون إلى من فوقهم في الدين والتقوى والصلاح. وفيها التنبيه على أن الإنسان إذا توسع في المباحات في الدنيا فإن هذا على حساب يعني ثوابه في الآخرة، على حساب ثوابه في الآخرة. لهذا يعني جعل الله عز وجل الموحدين أقساما ثلاثة، منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات. السابق بالخيرات هذا هو الذي يعني يكتفي من الدنيا بما يعينه على يعني أمر دينه وأمر ولا يتوسع فيها، ولا يتوسع في أمر الدنيا. لهذا قال الله تعالى في عن الكفار في الآية الأخرى، قال يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، لما ذكر أنهم يعني يستمتعون بالدنيا ويكونون و... وفي هذا التنبيه للمؤمن لا يحرص على أن يتوسع في إيش؟ في أمر الدنيا، كل ما هفت نفسه إلى أمر طلبه و... فإن هذا على حساب إيش؟ على حساب آخرته. لهذا جاء في حديث صحيح قال إذا غزت السرية فغنمت، أو قال فغنمت، فقد تعجلوا ثلثي أجورهم، فإذا غزت ولم تغنم فقد تم له الأجر، تم له الأجر. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوالي رأسه أو قدميه غطي به رأسه. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منه مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد له ما نكفنه به إلا برده إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
لا شك أن الرأس أشرف، الرأس أشرف البدن، ولهذا إذا لم يوجد إلا ما يغطي فيغطى الرأس. نعم.
قال رحمه الله: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قال الشملة. قال نعم. قالت مسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقالت سنيها، ما أحسنها؟ قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
أي بهذا التنبيه، وهذا موجود يعني كثير من الناس يعني يستعدون يكون كفنه يعني يهيئ الكفن قبل موته، يهيئ الكفن ويستعد. وهكذا ينبغي للمؤمن، يعني المؤمن كما قال النبي لابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. نعم نعم نعم، لا شك. نعم.
أحسن الله إليك، بعضهم كان يعني يستعد بالكفن ويغسله ماء زمزم، كانوا يغسلونه ماء زمزم.
هذا آثار السلف؟
لا لا، الناس كانوا في مسرة كانوا يندثروا، هل يعني
والله ما لا أعرف فيها، ولا أعرف ما يمنع هذا، أنا لا أعرف في شيء ولا أعرف ما يمنع هذا.
قال رحمه الله: باب اتباع المسائل الجنازة. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
هذا فيه التنبيه على أن المرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنائز، لا في ذهابها إلى المسجد مثلا جنازة المصلى التي يصلى عليها، لأنهم أول ما كانوا يصلون على جنائز في المسجد، يعني هذا شيء نادر جدا يحدث، إنما كان هناك مصلى خاص للجنازة للجنائز قريب من عند المقبرة. فالمرأة لا تشيع ولا تتبع، لا تشيع ولا تتبع الجنازة، هذا لا يجوز.
ولم يعزم علينا،
يعني كل حال يعني يؤخذ المنع القطعي من أدلة أخرى، من أدلة أخرى، وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين عهد النبي إلى يومنا هذا عند أهل السنة، أتكلم عن أهل البدع، أن المرأة ما تتبع الجنازة.
قال رحمه الله: باب إحداد المرأة على غير زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب ابن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حادث غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
يعني في هذا التنبيه على أن يعني المؤمن لا يمتد حزنه أكثر من ثلاث، يعني مظاهر الحزن ما ينبغي أن تتعدى ثلاث، مظاهر الحزن ما ينبغي تعدى ثلاث ليالي فقط، بعد ذلك يعود إلى حاله. هذا بالنسبة للمرأة، لأن المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، ولذلك النبي يعني تماشيا مع ضعف المرأة وأذن لها أن تحد على الميت، تحد على الميت ثلاثا. ولعله من هذا أخذ الناس اليوم أنهم يعني يجتمعون أهل الميت من أقاربه الرجال والنساء يعني ثلاثة أيام، يجتمعون إيش؟ ثلاثة أيام، هذا أصله في الشريعة، نعم هذا موجود أنه من هذا الحديث ونحوه، ولا يزيدون، وهذا هو الحال عندنا في هذه البلاد، أنهم يعني يجتمعون ثلاثة أيام ولا يزيدون، وإن كان من أهل العلم من له يعني من يكره الاجتماع يعني حديث جرير، وأنه لكن المقصود أن هذا الاجتماع إذا لم يحصل فيه ما يخالف السنة، فقط لأجل أنه ربما يأتيه الإنسان يبحث عنه ويريد أن يعزيه فيتواجد في هذا المكان حتى يتمكن من أن يعزيه، أرجو إن شاء الله أنه لا بأس. وقد حدث كما في الصحيح أن زوجة نساء جعفر آل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كنا مجتمعات، والنبي كان موجود عليه الصلاة والسلام، فالنبي ما أنكر عليهن الاجتماع، إنما أنكر عليهن رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء، فهذا الذي ينهى عنه الناس، هذا الذي ينهى عنه الناس، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
يعني كأن البخاري يميل في هذا إلى جواز أن تزور المرأة القبور والمقابر، وهذا قول لجملة من أهل العلم، والذي يظهر الله أعلم أن المرأة تمنع من زيارة المقابر، تمنع من زيارة المقابر لما يترتب على هذه الزيارة من مفاسد، كما هو الحال الموجود في كثير من البلاد اليوم، أن بلادنا ولله الحمد لا يوجد في هذا الشيء، لكن يوجد في بلاد أخرى كثيرة وقع الناس مفاسد كثيرة جدا في الزيارة، مو في زيارة النساء بل حتى في زيارة الرجال، وقعوا في التشبه بالكفار في أشياء كثيرة، والذي يظهر الله أعلم هو أن المرأة تمنع، وقد جاء كما تقدم حديث لعن الله زائرات القبور، حسنه بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وفي لفظ زوارات القبور. أما مرورها على المقبرة مثلا مرت وسلمت لا حرج، لكنها تقصد وتدخل المقبرة وتدعو للميت كما هذا أمر لم يعرف عن السلف أصلا، ما أعرف عن السلف أن المرأة تذهب إلى المقبرة، وهذا لا يعرف عنهم أبدا، مما يدلك على أن المرأة لا يؤذن لها كما يفعل الرجال بزيارة القبور. فإن قال قائل هذا قال هنا قال مرة عند قبر مر عليها إيش، ثم إنه أيضا النبي ما ترك أنكر عليه، قال اتق الله واصبري، أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عامة المقابر، البقيع كانت في مقابر الناس في العهد الأول.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء. وما يرخص من البكاء في غير نوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. حدثنا عبد
الله. واضح من سياق البخاري هذا يعني أنه يرى يرى عليه رحمة الله أنه إنما يعذب الميت في قبره إذا أوصى أن يناح عليه، أو أن يبكى عليها ونحو ذلك، هذا الذي يعذب. أما إذا لم يوصي ونهى أهله عن ذلك فإنه لا يضره ذلك. والمسألة هذه فيها تفصيل يأتي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليك إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال حسبت أنه قال كأنها شن، ففارت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنت للنبي صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت بنت لعثمان رضي الله عنه من مكة وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث، فقال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته، فقال ادعه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فألحق بأمير المؤمنين، فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
المقصود يعني من هذا يعني أن السلف تنازعوا في هذه المسألة، والحديث الذي ذكره عمر مو فقط عمر رواه عمر وغيره من الصحابة والمغيرة، يعني أن الميت يعذب ببكاء أهله. الذي يظهر الله أعلم أن معنى هذا يعني يزيد على الشيء المعتاد الذي يعني يمكن أن يؤذن الإنسان به، كما أن النبي يعني دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام قال إن القلب ليحزن وإن من العينة تدمو وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا قال إلا ما يرضي ربنا. فالشاهد يعني الذي يظهر لي بالله أعلم أن البكاء إذا زاد على الشيء المعتاد فإنه يؤثر على الميت في قبره وليس معنى هذا العذاب أنه يعذب يعني كما يعذب الناس في قبورهم الذين يستحقون العذاب، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من عذاب، فقوله قطعة من عذاب يعني معناه يتألم في ألم، بل هذا الذي يعني لهذا كان أمده أبو موسى الأشعري أو غيره الذي كان يحتضر فكان يعني يغمى عليه ثم ينتبه وعنده امرأة من أهله وكانت تبكي تقول فإذا انتبه قال قيل لي أنت كذا أنت كذا يعني حينما كانت تبكي. والشاهد يعني أن عائشة رضي الله عنها ردت الدليل باستنباط فهمته وهو قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وظنت أن العذاب المراد به يعني العذاب كما يعذب بعض الناس في قبورهم وليس الأمر كذلك، ما راه والله أعلم هو الألم أنه يتألم من هذا الذي نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. قال رحمه الله باب ما يكره من النياحة على الميت.
يقف على الباب ذكره على ماذا؟
على أن المرأة تكون في الخلف والرجل يجعلهم في
الأمام. والله لا أنا لا أذكر في هذا شيئا يعني لا أذكر شيئا في هذا.
أحد المتحدثين يا شيخ ما أدري من أين أتى يقول إن العرب كانوا يفعلون هذا. الرجل تكون ضفائره على صدره والمرأة تكون.
يحتمل ما هو بعيد هذا. لكني الآن لا يحضرني فيه شيء يعني.
الثوب المستقل يا شيخ الكفن هو اللفافة الكاملة وإلا يكون على أسفل الجسم وأعلى.
لا الثوب الواحد تقصد الواحد يعني.
نعم.
لا الواحد هو اللفافة الكاملة. نعم. فيكم ما يقال في الليلة من قول النبي يعني لم يجامع هذه الليلة ها؟ اللهم صل وسلم وبارك. لا هو الحقيقة أنا أذكر أن أهل العلم يعني لم يقفوا على حكمتنا بينة واضحة في هذه المسألة يعني شيئا أنا أتأمل ولعل الله يفتح بشيء يعني هي زوجة عثمان رضي الله عنه. النبي أي قال أيكم لم يقال، فنزل رضي الله عنه. الله أعلم. نعم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم. السلام عليكم.